بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. مسألتنا إذن هي أجزاء الوقوف مع العامة في عرفة إذا اختلف التاريخ معه، وقلنا أن الأقوال خلاصة سريعة إن شاء الله حتى نستحضر المسألة. الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بعدم إجزاء هذا الوقوف لأن الوقوف لا يكون مجزيا إلا إذا وقع في وقته المعتبر شرع، فأن تقف مع العامة في تاسعهم يعني في ثامنك ولا وقوف في الثامن فالوقوف باطل. قول آخر قال بالإجزاء مطلقا، الوقوف مع العامة مجزي مطلقا سواء كان هناك احتمال لمطابقتهم للواقع أو قطع بمخالفتهم للواقع. وقول هناك ثالث بالتفصيل أنه إذا احتملت المطابقة يكفي فيكون الوقوف مجزيا، أما إذا قطعت بمخالفتهم للواقع فلا يكون الوقوف مجزيا. اخترنا الإجزاء مطلقا حتى وإن حصل علم بمخالفتهم للواقع، وذكرنا أن الأدلة على قسمين: القسم الأول سمينا الأدلة الخاصة هي الأدلة الناظرة إلى هذه المسألة بالذات، والقسم الثاني كان والأدلة العامة أي مجموعة من القواعد التي يمكن تطبيقها على مسألتنا كقاعدة نفي العصر والحرج وقاعدة التقية باعتبار أن هذا المورد من مواردها. ضمن القسم الأول ذكرنا سبعة وجوه، نتذكر ذلك في القسم الأول. أحببنا أن نضيف وجها ثامنا هناك أطروحة يمكن أن تنفع هنا في المقام وفي غيرها من المقامات. الوجه الثامن نضيفه للقسم الأول أي الأدلة الخاصة. الوجه الثامن إذن أطروحة حاصلها أن الإجزاء على مقتضى القاعدة الثانوية في أمثال المورد، ما نحتاج إلى دليل على القاعدة، القول بالإجزاء على القاعدة، لكن القاعدة الثانوية لأن القاعدة الأولية الوقوف يجب أن يكون في الوقت المعتبر شرعا، لكن على مقتضى القاعدة الثانوية القاعدة الوقوف مجزي، ما نحتاج تقريب ذلك لأن هذا كلام كأنه جديد بيان ذلك. إن بعض الأحكام الأولية يرتبط إجراؤها، وهي من القواعد من الأفكار من الأطروحات التي لا تختص بالمقام وإنما القواعد الاستراتيجية نسميها اللي تعطينا في رؤية للروايات. يمكن عودناكم في بعض الروايات أن لا نقرأ النص وكأنه نص خاص بهذه، مو كل النصوص طبعا، بل في بعض الموارد نقرأها كأولي الأمر تصرفوا، كقادة تصرفوا، كأولياء لأمور الناس تصرفوا، المعصومين سلام الله عليه. فنحتاج إلى أن نقرأ الرواية أحيانا بهذا المنظار، هذا منها. إذن بيان ذلك: إن بعض الأحكام الأولية يرتبط إجراؤها وتنفيذها بالسلطة الحاكمة لأنها المتولية لها عمليا، إجراءها وتنفيذها بيد السلطة، فيتنازل الشارع المقدس عن حقه فيها، أقصي عن السلطة وصارت السلطة بيد غيره، لكن هذه الأحكام لا تجريها إلا السلطة، فيوكلها الشارع المقدس يتنازل عن حقه فيها. صح مقتضى القاعدة الأولية أن هذه من حقوق الشارع، لكنه لينهايخه ما يمكن تنفيذه وهو بعيد عن السلطة القيادة الحقيقية، يوكل أمرها إلى هاي مقدم. وأوضح مثال فقهي لذلك هو أداء الزكاة، فإن مورد صرفها محدد بالحكم الأولي، فإذا وضعها المكلف في غير موردها وجبت عليه الإعادة، هاي أحكام أولية واضحة، حتى أن المخالف شوف لها المستوى أنه لازم تضع الزكاة في موضعها وإلا عليك أن تدفع بدلا عنها، إلى هذا المستوى. حتى أن المخالف في المذهب إذا استبصر ليس عليه إعادة شيء من عباداته غير الزكاة. الزكاة عليه أن يعيدها إذا استبصر المخالف. الإمام يعلق في الرواية يقول لا بد أن يؤديها، يعيد أداءها الزكاة هذا المخالف. صلاة لا يعيد، صوم لا يعيد، بقية عباداته لا يعيد إلا الزكاة. لماذا؟ قال لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها. هل قد إذن يشترط الشارع أن تكون الزكاة في موضعها حتى المخالف ما معذور يعيد يدفع الزكاة أيام قبل استبصاره؟ جيد، هذا الحكم الأول واضح. لكن وردت الروايات في أن ما تجبيه السلطة الجائرة المدعية للخلافة الإسلامية، ليس كل سلطة، المدعية للخلافة اللي كانت في زمان المعصومين يدعون أنهم خلافة إسلامية ويسمون نفسهم أمير المؤمنين، مدعية للخلافة بعنوان الزكاة، ما تجبيه السلطة الجائرة المدعية للخلافة الإسلامية بعنوان الزكاة، ويدخل في واردات الدولة. هم كنا ننتبه إلى هذا، مو أيام الفساد المالي والإداري ويأخذ باسم الزكاة ويحط بجيبه، لكن تدخل ضمن واردات الدولة. هذا الشرط، لأن في الروايات كذا موجودة، يقول لي ابن رسول الله نأتي احنا مثلا ببضاعة كذا بغلات والعشار يأخذ العشر، هذا مجزي؟ قال له إذا وضعها في كوزه نزلها بجيبه، هذا ما مجزي. ما معنى الرواية؟ بس إذا في كوز السلطة في صندوق واردات الدولة قال مجزي وليس عليك الإعادة. هي مسألة على كنت تستحق البحث، لأن وبهذا راح نفهم أنه ليش بعض الروايات الإمام مثلا ما رضت تعطي الزكاة للدولة أو أي شيء آخر. بس الآن موضع الحاجة منها، إذا نشوف بهالمستوى، رغم قلنا الإعادة حتى المخالف عليه أن يعيدها لأن وضعها في غير موضعها، لكن لما تجي إلى قضية الزكاة لما تدفعها للدولة تأخذها الدولة منك، الإمام يقول زكاتك مجزية. لاحظ إذا، لأن الزكاة، لماذا مجزية؟ لأن الزكاة من موارد الدولة التي تنفقها على المصالح العامة كحفظ الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود وبناء المستشفيات والمدارس وشق الطرق ونحو ذلك. فإذا ندفعتها للسلطة والسلطة تقوم بهذه المصالح العامة. لا تنسى أول ما بدأنا قلنا أن بعض الأحكام هي من حق الشارع المقدس، لكن إجراءها والتنفيذ هو بيد السلطة. الإمام يقدر يشق طرق، يقدر يبني مدارس، يقدر يحفظ، يسوي جيش شرطة، هذا أمور بيد السلطة. فالإمام تنازل عن حقه وقال إذا أعطيتموها للسلطة تعتبر مجزية. فمن هذا المثال ننطلق إلى ما نحن فيه بعد أن شفنا هذا المثال، لأن قرب بمثال واضح فقهيا، لأن المثال اللي نطبقه هنا غريب وجديد وغير مطروق، فمهدنا له بالمثال اللي هو واضح في أذهاننا. فمن هذا المثال ننطلق إلى ما نحن فيه، إذ أن فريضة الحاج عبادة جماعية واجتماعية تقتضي حركة واحدة للحجاج عندما تنظمها السلطة الحاكمة، سواء كانت عادلة أو جائرة، لكنها تدعي الخلافة الإسلامية، جائرة لكن تدعي الخلافة كالموجودة في زمان المعصومين. هذا شرط مهم لا نغفل عن كل كلمة نقولها. فيتنازل الشارع المقدس عن لزوم الإتيان بها في وقتها المعتبر شرعا بحسب الفتوى، طبعا خصوص في زماننا، بحسب الفتوى خصوصا وأن السلطات هناك لا تعتمد أول الشهر اعتباطا، وإنما وفق مبنى فقهي معين. أكيد عندهم قضاة وعندهم فقهاء وعندهم مجمع فقهي وعندهم مجلس شورى، ماذا يسمونه، قد يوافق بعضا هذا المبنى الفقهي المعين قد يوافق بعضا ويخالف بعضا آخر من علماء الإمامية. إذن هذا هو الوجه الثامن الذي نقدمه بين أيديكم كأطروحة، بغض النظر عن قيمة هذه الأطروحة، المهم نفتح أذهانكم إلى قراءة الروايات بمثل هذه القراءات. فإذن على مقتضى القاعدة الثانية، صح القاعدة الأولية أن نقف في اليوم التاسع المعتبر شرعا، لكن ما دام السلطات القائمة هناك تدعي الخلافة وليس عملها اعتباطيا، يوم قالوا مثل الوقوف السنسوي يوم واحد ذي الحجة، أكو شيء اليوم هالسنة لا راح نسوي يوم خمسة ذي الحجة، باكر نسوي بصفر، بس إذا صارت هيك فوضى لا أخو أكيد هاي مخالفة قطعية لا إجزاء فيها. الكلام أن مخالفتهم لنا تكون وفق مباني فقهية عندهم، قد توافقنا قد لا توافقنا، باعتبارهم يدعون الخلافة يعني والرجوع للشريعة الإسلامية. إذن هاي الأطروحة التي أحببنا إضافتها، ثم انتهينا في نهاية البحث إلى الرأي المختار، واللي علينا أن نشير إلى هذه النقطة، وهو أنه نتيجة البحث اللي انتهينا منها كانت ماذا؟ الوقوع الإجزاء مطلقا. لكن إذن علينا أن نلتفت أن هذه المطلقا بهالشرط، بشرط أن تكون للسلطة الحاكمة هناك مباني فقهية معينة يرجعون إليها، يعني بدرجة من قد يخالفوننا وقد يصير الفرق يومين بيناتنا، لكن المهم هم هذا مبنى فقهي عندهم، أنه افترض إذا أجى شاهد واحد وقال رأيت الهلال يثبت الشهر بغض النظر عن الحسابات الفلكية، احنا هذا لا مثل ما يمشي عندنا. لكن يمكن إذا في زمان ما صارت هناك في السلطات معادية للدين وبكيفها وتريد تسوي الوقوف في صفر مثلا، هم نجي ونقول بلي جناب الشيخ يقول أن الوقوف مجزمة على العامة مطلقا نتمسك بها المطلقة، لا أدلة قاصرة بالتأكيد عن شمول مثل هذه الحالة. كانت الخلافة يومئذ في زمان صدور النص خلافة كانت تدعي الخلافة الإسلامية، وبحسب الظاهر لها قضاة ولها حكام شرعيون ولهم فقهاء إلى آخره. فإذا هذا المطلق شاهد التي نقول بها، وهذا التقييد طبعا لم يسبق في كلام الفقهاء، وليقول بالوقوف مطلقا هم علينا أن نحاسب إطلاقا، قل أنت تقول بالإجزاء مطلقا يعني حتى لو سووا مثل يوم خمسة ذي الحجة، فخمسة ذي الحجة معنى أكيد شهرهم كان في ذي القعدة من بدل يوم، ماكو فرق خمسة أيام، شوف لازم هذا نحدده. إذن ونضيف هذا الشرط، إذن في نتيجة البحث اللي ذكرناها قلنا توصلنا إلى الإجزاء مطلقا، لكن نضيف لهذا الشرط ما دامت السلطات هناك تعمل وفق مبنى فقهي معين سواء خالفنا أو وافقنا. نعم لو كانت السلطات هناك لا تعمل بمبنى فقهي حكومة وتعمدت جعل الوقوف في يوم بعيد عن الوقت المعتبر عند جميع المذاهب الفقهية، فلا يكون الوقوف مجزيا، لكن هذا الفرض غير موجود في الواقع الحالي. ليش غير مجزيا؟ لأن إطلاقات الأدلة مهما تمسكنا بها على الإجزاء الوقوف مطلقا لا تشمل مثل هذه الحالة. كانوا نعم خلفاء سلطة جائرة إلى آخره، لكن كانوا لهم فقهاء ويعتمدون على بعض الأحاديث اللي يروها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقد تطابق قد تخالف هذا شيء آخر. إذن هذا أيضا اللي أضفنا لابد نلتفت إلى حتى لا يأتينا مستشكل، ومن حقنا أن نستشكل على الذين قالوا بالإجزاء مطلقا، نقول إطلاقكم هذا حتى لو صار الوقوف يوم خمسة أربعة ستة ذي الحجة، هذا معنى قطعا كانت بداية الشهر في ذي القعدة وليس في ذي الحجة. هاي إذا انتهت المسألة بأدلتها، ثم قلنا هناك فرعان، الفرع الأول هو التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي فصل في الإجزاء، قال أنه نعم الوقوف معهم مجزٍ ما لم تقطع بالمخالفة بمخالفتهم للواقع، فإذا قطعت بمخالفتهم للواقع فلا إجزاء. هذا انتهينا من الفرع وناقشنا الكلام الذي ذكره سلخوي، وفعلا انتهينا إلى إجزاء الوقوف معهم مطلقا، حتى لو علمنا قطعنا بمخالفتهم، لأن هذا القطع ليس قطعا فعلا بمخالفة الواقع، باعتبار قلنا أن بعض الإمامية علماء الإمامية وفقهاءهم مبانيهم في الهلال تتقدم حتى على السلطات الموجودة بالحجاز، مو هكذا؟ لأن يكتفي برؤية الهلال في أي نقطة بالعالم، باعتبار العالم كله بهلال واحد، وحتى بالعين المسلحة إذا على هالمبنى هذا يطلع حتى أحيانا قبل السلطة مالت الحجاز الموجودة. فإذا ماكو قطع بمخالفتهم للواقع، ما موافق بشكل أو بآخر لبعض مباني الإمامية. هذا الفرع اللي انتهينا قلنا نعم شو وقت يكون هذا الكلام مخالف للواقع، إذا مثل ما ذكرنا الشرط الآن قبل قليل، ها صارت المسألة اعتباطية، لا إلها مبنى فقهي، لا يرجعون إلى فقيه، يتلاعب بأمور الدين بكيف ساعة يسوي الوقوف في رمضان، ساعة يسوي في شوال، لا هاي بعد ما حد يقول بالإجزاء، لأن الأدلة قاصرة أبدا وبعيدة عن شمول مثل هذه الحالة. الفرع الثاني الذي تبقى لنا أيضا وهي الصور المحتملة لوقوف الحجاج مع العامة في الوقت المعتبر شرعا وعدمها، صور أربعة: تارة نقف مع العامة ولا نقف في الوقت المعتبر شرعا، وتارة لا نقف في هذا ولا في هذا، وتارة نقف في هذا ونقف في هذا، وتارة نقف في الوقت المعتبر شرعا ولا نقف مع العامة. فالصور المحتملة إذن وقوفان عندنا في حالتين، اثنين في اثنين، أربع احتمالات تصير وأربع صور، أريد نشوف حكم كل واحدة من هذه الصور. هذا إذن هو الفرع الثاني اللي بدأنا به في وقوف الحجاج مع العامة أو في الوقت المعتبر شرعا، هاي حالتان، وعدمهما وعدم هذين الوقوفين. إذن أربع صور محتملة اثنين في اثنين. الأولى كانت إذا ما وقف مع العامة ولم يقف في الوقت المعتبر شرعا، وهي مسألتنا محل البحث، هو ده نبحث فيها الحالة. لو كنا نقف مع العامة ونكتفي، ما معنى القول بالإجزاء؟ يجزينا هذا الوقوف مع العامة ولا نحتاج إلى وقوف في الوقت المعتبر شرعا، فهذه هي الحالة اللي هي محل البحث اللي اختلف الأصحاب فيها، قسم قالوا بالإجزاء، قسم قالوا بعدمه، قسم قالوا بالتفصيل. هي الصورة الأولى إذا وقفنا مع العامة ولم نقف في الوقت المعتبر شرعا. الصورة الثانية كانت إذا لم يقف فيهما معا، لا وقف مع العامة باعتبار هذا مو بالوقت المعتبر شرعا، ولا وقف بالوقت المعتبر شرعا لأن مخالف للتقيير ما يقدر يقف في هذا الموعد، يمنعون السلطات هناك، فبقي بالفندق كما نسمع عن جملة من ما يخرجون للوقوف في عرب، قال لا يخرج في هذا ولا يخرج في هذا. هكذا قسم يبدو بعض الحوزويين أبلغوهم، لا يخرجون مع الحجاج لأن هذا مو وقت معتبر، عدم الإجزاء عليش متعب روحك وطالب، أو اليوم التالي المطابق للوقت الشرعي مخالف للتقييد، فبقوا في الفندق. هاي إذن الصورة الثانية إذا لم يقف فيهما معا، وهي لا إشكال في بطلان حجه، لا حج له، لأن لا حج بلا وقوف باطل، هذا منتهم منه، ولا عذر له، التقية ليست عذرا له. هاي الصورة الثانية تعينا منها، لا تصلح أدلة التقية أيضا، لأنه إنما التقية كان هذا حدها، التقية في سقوط وجوب الوقوف في اليوم المعتبر شرعا، أما هل التقية تقتضي وأصل الوقوف يسقط عنه؟ لا، ليس كذلك. شبهنا ذلك بسجود الصلاة، ما يستطيع أن يسجد على ما يصح السجود عليه، على التربة ونحوها، فما يسقط كل السجود مالت الصلاة، يسجد على ما لا يصح السجود عليه تقيته. ما لاحق يقول ما دام ما لا لا يمكن السجود على التربة إذن يسقط السجود وصلي صلاة بلا سجود، ليس صحيح. فكذلك إذن التقية لا تسوغ له ترك الوقوف أصلا، غاية ما تقتضي التقية أنك في اليوم المعتبر شرعا ما تقدر توقف تقية، يسقط عنك هذا، لكن لا يسقط الوقوف جملة وتفصيلا. فإذا هذا ما معذور، وأدلة التقية لا تعذره. هذا إذا الصورة الثانية أيضا كنا انتهينا منها في الدرس السابق مجرد استذكار. الصورة الثالثة كانت إذا وقفهما معا، قال ما في شيء جيد هذا، ولا شك حينئذ في الإجزاء، جمع الوقوفين والجمع أكمل، إذا لا شك حينئذ في الإجزاء وانتهى صحيح. لكن هنا كلام للسيد الخوي، يعني حاولنا مناقشته، يعني سيد الخوي قال امتهم من الإجزاء، لكن هذا نقاش في بعض التفاصيل. قال سيد الخوي فإن كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم، ولكن لا تسري حرمته إلى ما أداه من وظيفته. وقلنا وقفهما معا وظيفته الوقوف الأول مع العام، هذا الوقوف الثاني إذا ما خالف للتقية هذا محرم حرام، ويصح حجه ويعتبر الوقوف الأول من أعمال حجه. وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية، كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له، وقلنا هذا أصبح متيسر، إخوة المرشدين الفضلاء صاروا يعني يعرفون ذلك، لما يخلص من مزدلفة مثلا مع شروق صباح يوم العاشر ما يروح إلى منى رأسا، يرجع إلى منزله، ثم في طريق العودة إلى منى يمر على عرفة، يقف مسمى الوقوف، راح يكون العاشر على حساب العامة لكن التاسع. فإذا متيسر هذا الاحتياط ممكن غير مخالف للتقية، كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له، أو بعنوان أنه يبحث عن شيء في تلك الأراضي، فلا يكون بمحرم. هذا الوقوف الثاني بهالمقدار ليس محرما لما مخالف للتقية. يقول ولكنه عمل لغو زايد ما له معنى، لا يتصف بالوجوب ولا بالحرمة، لأن وظيفة الوقوف الأول وقد أداه، هذا فالتعب وشغل زايد لغو. هنا توقفنا عند هذه الكلمة، لماذا يعني عدها السيد الخوي لغوا؟ قلنا بالعكس هذا فعل حسن، يعني إذا يستطيع الإنسان صح، وليس واجبا أكيد، لأن وجوبه على الوقوف الأول، بس لماذا تصف باللغوية؟ فلذلك توقفنا عند هذا الكلام، وقلنا أنه فعل حسن وليس لغوا لأكثر من وجه. ألف، لما يظهر من الروايات من الحث على العمل طبق أحكام أهل البيت عليهم السلام حتى في ظرف التقية إذا أمكن ذلك. صح أنت معذور وتستطيع أن تطبق أحكام التقية، لكن إذا وجدت منفذا وتستطيع حتى في ظرف التقية أن تطبق الحكم المعتبر شرعا، هذا شيء جيد، على أن لا يمسك منه ضرر ولا أي شيء، كما في رواية عطاء بن السائب عن الإمام السجاد عليه السلام قال إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم. صح معذورين، ولا تشهروا ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، هذا صحيح، لكن يقول عليه السلام وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. أنتم معذورين إذا طبقتم أحكام التقية، لكن إذا استطعتم بشكل أو بآخر بإيهان الخصم هذا الذي يبحث طبعا في علم الأصول من الأحكام الاضطرارية مع المندوحة مع عدم المندوحة، يدخل هذا الكلام إذن فيها. فإذن هذا المرجح الأول، أنه نعم في ظرف التقية وليس يجب علينا، لا يجب علينا الوقوف الثاني، لكن هو شيء حسن أن أأتي بالوقوف على الوقت المعتبر، أنا مأدي وظيفتي الوقوف الأول. باء، إن هذا الفعل موافق للاحتياط، والاحتياط حسن كما نعلم، ولا ينبغي تركه إذا لم يكن مخالفا للتقية، إذن فهو ليس فعلا لغويا كما قال قدس سره. لذلك قلنا إذن كنا نقرأ ليذكر هذا الكلام في حينها كان حاضرا، قلنا نريد نقرأ نفسية السيد الخوئي يعني ليش كان شديدا بأساء هاي الحالة ويصفها باللغوية. هم كنت تقرأ أنت من السطور وتشوف ليش كان قاسيا في التعبير، وإلا يعلم أولا احتياط، والاحتياط حسن على كل حال، وبعدين حتى في ظرف التقية إذا أقدر أني بإيهام الخصم أو بأي شكل آخر أو أقدر أأتي بالحكم الأول المعتبر شرعا ليش ما يجي من دون تحمل أي ضرر، ماكو مانع، وين اللغوية في ذلك. فردنا نقرأ نفسية السيد الخوئي فقلنا هذا الكلام، نعم يمكن أن نفسر تشدده قدس سره بأن هذا الإمكان المفروض إنما هو على الصعيد الشخصي، هذا فرضك اللي تقول إذا لم يكن مخالفا للتقي، هذا على صعيد شخصي يقدر بيأتي بهذا الاعتياط، شخصين ثلاثة خمس نفرات يأجرون سيارة مثلا. أما إذا تحولت المخالفة إلى ظاهرة عامة يلتزم بها كثير من الشيعة فإنها ستكون مخالفة للتقية، فأراد غلق الباب من أصله. يعني لو ما معبر لغوا السيد الخوئي كان قايل على أنه هذا أمر راجح وحسن وكل واحد يقدر يسويه سيندفع الحجاج طبعا لكي يفعلوا، وآلاف الحجاج سيفعلوا وتتحول إلى ظاهرة حينئذ. بعد هذا الإمكان اللي افترضته وتقول إذا كان ممكنا وغير مخالف هذا ما راح يبقى، لأن هذا الإمكان إنما هو ذا شخص شخصين خمسة يسوي خمو يتحول إلى ظاهر. فيبدو أن سيد الخوئي هكذا نقرأها نفسيا المسألة. الصورة الرابعة التي تبقت لنا وهي إذا لم يقف معهم ووقف في الوقت المعتبر شرعا، هاي اللي مفروض أن تكون يعني إلى حد ما جديرة بالبحث، قد بعض المحتاطين بعض مثلا تصفهم يقول أنا ما أعترف بهذا الوقوف معهم، هذا وقوف في الثامن باطل ولا قيمة له، أنا أنتظر غدا أؤدي الوقوف بلا أستطيع، إما مسمى الوقوف أو الوقوف الاضطراري أو أي شيء آخر، هذا عمله مجزي أم لا؟ لم يقف في الوقوف معهم ووقف في الوقت المعتبر شرعا. قال السيد الخوئي قدس سره: فإن كان الوقوف الثاني في الوقت المعتبر شرعا مخالفا للتقية فوقوفه محرم جزما ولا يصلح للجزئية، فإن الحرام هذا الوقوف محرم مخالف للتقية لا يصلح أن يكون جزءا للعبادة، الوقوف عبادة وقرب لله تعالى، كيف تتقرب إليه بفعل محرم؟ هذا الوقوف مخالف للتقية فمحرم لا يصلح أن يكون موردا للتعبد، فإن الحرام لا يصلح أن يكون جزءا للعبادة، فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجه قطعا لأن لم يقف مع العامة، ووقوفه في وقت الخاصة كان باطلا لأنه محرم، فإذن لا وقوف له وبطل حجه. إذن الآن الصورة الرابعة خلنا نضع خارطتها وخارطة الطريق فيها كما يقال. صورتنا الرابعة: إذا لم يقف مع العامة ووقف في الوقت المعتبر شرعا، هنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان وقوفه الثاني مخالفا للتقية، وهي اللي شققنا كلام السيد الخوئي إلى شقين حتى كل شق نناقشه على حدة. هذا الشق الأول الآن قال: فإن كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية، والحالة الثانية إن شاء الله تأتي إن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية، يقدر يأتي بمسمى الوقوف بالوقوف الاضطراري، صح ما يقدر يأتي بالوقوف الاختياري لكن يقدر بهذا. فإذا الآن نحن الشق الأول وهو إذا كان الوقوف في الوقت المعتبر شرعا مخالفا للتقية، قال سيد الخوئي هذا حرام أولا يعني آثم صاحبه لأن خالف التقية، وباطل أيضا شرعا، فإذا حجه يكون باطل. إذا علينا ضمن هالحالة أن نناقش لماذا هذا الفعل حرام ولماذا باطل ضمن الصورة هاي، الصورة الرابعة الحالة الأولى. أقول أما حرمة الفعل المخالف للتقية الواجبة فقد أورد هنا بعض الأعلام المعاصرين إشكالا قال فيه غاية الكلام في مصباح الناسك للسيد تقي قومي صاحب مباني المنهاج، قال غاية ما يستفاد من أدلة وجوب التقية وجوبها صح، وقد ثبت في الأصول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. الآن نحن في الحالة الأولى وهي ما لو كان الوقوف مخالفا للتقية. خولي ماذا وصفته بالحرمة أيها سيد الخوي؟ هي التقية واجبة صح، وهذا إذا خالف التقية ترك واجبا، لكن النهي عن الأمر بالشيء مقتضى الوجوب، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده اللي هو حتى يصبح حراما بحسب ما قال السيد الخوي. مثلا لو كان القيام واجبا على المكلف، فالصلاة القيام واجب من تيم منه، لا يكون الجلوس حراما ضده الخاص وضده العام، لا يكون الجلوس حراما عليه، وإلا يلزم أنه لو جلس يعاقب بعقابين، أحدهما على ترك القيام والآخر على جلوسه. وهو كما ترى القيام في الصلاة واجب، واحد ترك القيام وصلى جلوسا متعمدا، شو يتعاقب هذا؟ عقوبين، عقوبتين، العقوبة الأولى لأنه خالف الواجب وهو القيام، والثاني لأنه ارتكب الحرام وهو الجلوس باعتبار فعل محرم له. وبالتأكيد لا يقول قائل بوجود عقوبة، العقوبة واحدة. فإذا الأمر بالشيء اللي هو الأمر بالتقية محل الشاهد هنا لا يقتضي النهي عن ضده حتى يكون هذا الوقوف حراما. لماذا وصفه السيد الخوي بالحرمة؟ قال الكلام المستشكل في مصباح الناسك، قال لكن لقائل أن يقول إذا فرض حرمة الإضرار لا يمكن، حرمة الإضرار وين؟ فيما إذا خالف التقية، لا يمكن للمكلف امتثال الواجب والانزجار عن الحرام. إذن هذا هو الإشكال الذي ذكره مصباح الناسك. السيد الخوئي ماذا قال؟ قال من لم يقف مع العامة ووقف في الوقت المعتبر شرعا في اليوم التالي وكان في وقوفه مخالفا للتقية ففعله حرام وباطل. قلنا خلنا نلزم نسا وحدة وحدة، نلزم الحرام، ليش حرام يا سيد الخوي؟ هو المورد هنا شو المورد؟ وجوب التقية، هو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا يقتضي النهي عن ضده، فلماذا صار هذا وقوفه حراما؟ هو ترك واجبا نعم، لكن هو الأمر بالشيء لا يلزم منه النهي عن ضده. هذا المستشكل في مصباح الناسك. أقول إذن في رد هذا الإشكال، واحد هذا الإشكال غير وارد لأن الروايات دلت على حرمة مخالفة التقية بعنوانها لورود النهي فيها، وليست الحرمة مستفادة من باب المقدمية أو الضد. أدلة التقية لو قرأناها بعضها جاي بلسان الأمر بالتقية وبعضها بلسان المنع من مخالفة التقية، أنت لزمت بس طائفة واحدة وهي طائفة الأمر بالتقية، فقلت خو روايات التقية تدل على الوجوب والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بمقتضى الأصول اللي أخذنا أكو طائفة ثانية من رواية التقية ناهية عن مخالفة التقية، يعني حرمة مخالفة التقية. فعندنا إذن روايات وأدلة على حرمة مخالفة التقية بغض النظر عن استنتاجها من وجوب التقية، حتى تأتي وتقول الأمر بالشيخ، احنا ما استنتجنا حرمة مخالفة التقية من قاعدة الأمر بالشيخ يقتضي النهي عن ضده، وإنما من وجود روايات ناهية عن مخالفة التقية. لكن هو لأنه تمسك بالروايات الموجبة للتقية فقال إذن من جبت حرمة مخالفته؟ من قاعدة الأمر بالشيخ يقتضي عن ضدي؟ لا نقول أن الأمر بالشيخ، لا، حرمة التقية من الروايات الناهية عن مخالفة التقية. هذا إذن أول شيء. الرد الثاني أن ترك الواجب حرام بالملازمة، فترك صلاة الفريضة مثلا حرام، لذا فإن أدلة الوجوب تأتي تارة بلسانه بلسان الأمر، وأخرى بالمنع من الترك. الصلاة ستشوف بها شكلين من الروايات، رواية تأمر بالصلاة وروايات أخرى تنهى عن ترك الصلاة، كلاهما واحد، وجود ملازمة بينهما، تعبر بالأمر بالشيء أو تعبر بالنهي عن ترك الشيء، كلاهما واحد، هذا يلزم منه ذاك وذاك يلزم منه هذا، وهذا موجود ومتعارف في الشريعة. وكذا أدلة الحرمة تأتي تارة بلسان النهي وأخرى بلسان وجوب الترك، أيضا هذا موجود. قد يقول لك الخمر حرام، وقد يقول لك اجتنب شرب الخمر، هذا يعني على، وقد يقول لك يجب عليك ترك الخمر، كلاهما إذن بالملازمة هذا موجود. وإلا رجع النقض على المستشكل بما يستحق تارك الواجب العقاب، إذا كما تقول أن هنا فقط أكو وجوب تقية لا توجد حرمة مخالفة التقية، زين أسألك تارك الواجب يستحق عقوبة لولا؟ هو العقوبة على فعل الحرام والمعصية، فأين المعصية هنا حتى استحق العقوبة عليه؟ إذن ترك الواجب حرام، وبهذا الحرام استحق العقوبة. وإلا لو لم يكن يلزم من ترك الواجب حراما ومعصية لكان لماذا يستحق العقوبة تارك الواجب؟ هل ترك الوجوب حرام؟ هذا نقف نرجعه عليه. وإلا بما يستحق تارك الواجب العقاب، والمفروض أن الوجوب لا يقتضي أزيد من البعث والتحريك نحو الفعل، وهكذا تقول وهذا لا يلزم منه حرمة الترك، جيد، إذن لماذا تارك الواجب استحق عقوبة؟ إذا هو بس وجوب عندنا هنا، والوجوب غاية ما يدل عليه البعث والتحريك نحو الفعل، بما استحق العقوب؟ هذا ارتكب حراما هو ترك الواجب، فالعقوبة لأجل ارتكاب حرمة ترك الفعل. ثالثا، رد الثالث يعني، إن الضرر، وقال في نهاية كلامه، قال إلا إذا كان في مخالفة التقية ضرر فيكون هذا الفعل حراما لأجل إيقاع النفس في الضرر. شو هذا الضرر مفروض، ومتى تكون التقية واجبة؟ قال لي وجود ضرر، فإذن هذا الاستثناء اللي تفضلت به هذا هو مأخوذ في الحكم منتهين منه. إن الضرر أخذ في تحقق موضوع التقية الضررية الواجبة، ولماذا أصبحت هذه التقية واجبة؟ غلين فيها ضرر، التقية الضررية طبعا مقابل التقية المداراتية مثلا، لا ذاك مطلب آخر، كلام الآن في التقية الضررية. فلماذا أصبحت هذه التقية واجبة؟ غير لأن في تركها ضرر على، فالله تعالى إشفاقا على الإنسان أذن له ورخص في التقية حتى يحمي من الضرر، فهذا الاستثناء الذي، فالموجب الذي ذكره للحرمة في نهاية كلامه موجود ومفروض، هذا الاستثناء الذي ذكره. رابعا، تعليق الرابع، المثال الذي ذكره للنقض قال لو كان الوجوب لو كان القيام واجبا وجلس هل يعاقب عقوبتين أم عقوبة واحدة؟ لا قائل بوجوب بلزوم عقوبتين. هذا النقض الذي ذكر لا يصلح أبدا للنقض في المثال. المثال الذي ذكره للنقض ليس صحيحا، لأن وجوب القيام وضعي ولا متكليفي. لما نقول الوجوب القيام واجب، هذا وجوب وضعي بمعنى تصح الصلاة، فلو تركه لا تصح صلاته. هذا مو بمعنى الوجوب الذي في مقابله الحرمة التكليفية والعقوبة، لا هذا أجنبي ما يصير ينقض. فإذا المثال الذي ذكره للنقض ليس صحيحا، لأن وجوب القيام وضعي من باب الشروط، هذا وجوب وضعي يعني شرط يشترط في صحة الصلاة أن تكون من قيام للمقطع، هكذا هذا معنى الوجوب. ولو تركه صلاته غير صحيحة، ماكو إثم بالموضوع حتى تنقض به وتقول هل يعاقب عقوبتين أم واحدة؟ هذا مو وجوب تكليفي ومقابل عقوبة وحرمة. فمخالفته القيام إذن لا توجب الحرمة وإنما عدم الصحة، هذا أمر آخر أجنبي لا يصح النقض به. إذن الآن هذا الإشكال الذي قيل على سيد الخوئي لدفع حرمة مخالفة التقية ليس تاما هذا الكلام. فالآن إذن هذا الفعل المخالف للتقية حرام فعلا، حرام أولا لأن الأدلة ناهية عن مخالفة التقية الواجب، وثانيا لأن فيه ضرر وحرمة إيقاع الضرر، فإذن هذا الفعل حرام منتهم منه. هذا الوقوف الثاني إذا كان مخالفا للتقية. أسير الخوي قال باطل أيضا بطلانه. أولا في بعض المصادر وجدت أن الأقوال في المسألة يقول ثلاث: قول بالبطلان مطلقا، وقول بالصحة مطلقا. هذا الفعل المخالف للتقية يعني هسه مقدمة عامة لا تخص ما نحن فيه، أنه شخص لو خالف في موارد التقية الواجبة وأتى بالفعل، هل هذا الفعل يكون باطلا أم لا؟ بحسب بعض المصادر يقول الأقوال ثلاثة في المسألة: قول بالبطلان مطلقا، وقول بالصحة كذلك أي مطلقا، وثالثها التفصيل بين الأجزاء والشرائط التي تكون متحدة مع العبادة، وبين الأجزاء والشرائط التي تكون خارجة عنها. ففي الأول حينما تكون الأجزاء والشرائط متحدة مع العبادة، ترك التقية موجب للبطلان كالسجدة على التربة، في موارد التقية الواجبة يجب عليه أن لا يسجد على التربة، فيه مخالفة للتقية، وسجد على التربة فعله باطل لأن السجود على التربة متحد مع الصلاة، يعني جزء خلينا نقول من ماهية الصلاة من حقيقة الصلاة. فإذا كان بهذه المثابة هذا الفعل المخالف للتقية جزءا أو شرطا متحدا مع العبادة، أو جزءا تحليليا لما تحلل العبادة تتركب منه، فإذا إذا خالف التقية تبطل، يبطل الفعل. ففي الأول ترك التقية موجب للبطلان كالسجدة على التربة إذا كانت التقية مقتضية لتركها، وفي الثاني لما تكون الأجزاء والشرائط خارجة عن الفعل مضافة إليه لا يوجب البطلان كترك التكتف في الصلاة كذلك. مقتضى التقية أن يتكتف، هو خالف التقية ولم يتكتف، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن هذا الفعل الخالف التقية فيه ليس متحدا مع الصلاة ولا هو جزءا من ماهيتها. شديد تعبر عبر هنا، فصلاته صحيحة لأن هذا أمر أجنبي الذي خالف فيه التقية، وهو المحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري وتبعه المحقق النايني و وبعض آخر. إذن هذه مقدمة خلينا نسميها عامة، أنه هذا هل الفعل باطل إذا خالف فيه مقتضى التقية أم لا، قول بالبطلان مطلقة، قول بالصحة مطلقة، قول بالتفصيل بين هذه. إذا كان الفعل الذي خالف التقية فيه متحدا مع العبادة كالسجود على التربة، والسجود جزء من الصلاة، فكان عليه أن لا يسجد على التربة مخالفة للتقية، سجد على التربة صلاته باطلة. أما إذا كانت مخالفة التقية أمر خارج كالتكتف في الصلاة، كان عليه أن يتقي ويتكتف، ما تكتف خالف التقية، هذا أمر خارج عن ماهية الصلاة، لا تبطل الصلاة إذا خالف هذا الشيخ الأنصاري. إذن بعد هذه المقدمة العامة نريد ندخل هنا نشوف، نرى أنه ما هو منشأ القول بالبطلان هنا في هذه المسألة. يعني سيد القوي عندما حكم بالبطلان ما هو منشأه؟ إما مما ذكره قدس سره أو مما يمكن أن نضيفه. لذلك أقول يحتمل أن يكون البطلان ناشئا من أحد وجهين: واحد، كونه عملا منهيا عنه، والنهي في العبادة يفسدها. الآن قلنا قبل قليل أن هذا فعل محرم، والفعل المحرم لا يصح التقرب به فيقع باطلا، هذا المنشأ الأول. ورأينا أنه يوجد من استشكل أن هذا الفعل ليس حراما، هذا ليس حراما إذن يمكن أن يتقرب به، لكن ردينا مثل هذا الإشكال. هذا إذن المنشأ الأول، أنه فعل محرم منهي عنه والنهي في العبادة يفسده. وقد تقدم الإشكال على هذه الحرمة من مصباح الناس قبل قليل، وجوابه رأينا أنه لا، هذا فعلا فعلا محرم، وهذا الإشكال على الحرمة ليس صحيحا. إذن هذا هو المنشأ الأول للبطلان. المنشأ الثاني للبطلان أنه فعل غير مأمور به، لأن التقية على كل هذا خلنا نأجل لهن وقت يبدو تجاوزنا كثير عليكم، لا يصح في أول يوم بعد التعطيل أن هكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم